لبيك اللهم لبيك.
مناسك الحج، مناسك الحج، مناسك الحج.
وأتم الحج والعمرة لله.
مناسك الحج مع الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذا الدرس الذي يعقب موسم الحج إلى بيت الله الحرام، أرى من المناسب أن يكون الحديث عن بعض الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يستشعرها، خاصة إذا وفقه الله عز وجل للحج إلى بيته الحرام والوقوف في تلك المواقف العظيمة وأداء تلك المناسك الجليلة الكريمة، ويكون هناك مجال للأسئلة التي أسأل الله العظيم أن يرزقنا فيها جميعا السداد والصواب، وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، يقف المسلمون اليوم بعد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ما بين موفق سهل الله له بلوغ بيته الحرام وأداء هذه الشعائر الجليلة العظام، وما بين من لم يكتب الله عز وجل له ذلك، فمن حرم هذا الفضل فإن قلبه يتفطر حزنا وألما وشجا وحزنا وندما أن لم يكن في تلك المواقف، وأنه لم يشاهد تلك المشاهد. ولكن مع هذا كله فالأمل في الله عظيم، وكم من عبد حيل بينه وبين الحج بظروف وأسباب كتب الله له أجره وبلغه ثوابه. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا، ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فمن حبسه العذر تفطر قلبه وتألم فؤاده، فمنهم من رق عظمه وشاب رأسه، وعلم الله من قرارة قلبه أنه لم يفرط في حج في شبابه، فحيل بينه وبين هذا الخير العظيم بكبر السن وضعف البدن، ومنهم من حيل بينه وبين بلوغه بالأسقام والآلام، ومنهم ولكنهم في فضل من الله عظيم وأجر من الله كريم. أما من وفقه الله للحج فإنه يقف اليوم وكله أمل في الله أن يجعل حجه مبرورا، وأن يجعل سعيه مشكورا، وأن يجعل ذنبه مغفورا، وأن يجعل أجره وثوابه جزيلا موفورا. يقف العبد الصالح اليوم وكله أمل في الله ألا يخيب سعيه وألا يضيع أجره، كلها أمل في الله أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه، فهو يعلم علم اليقين أنه لو تفطرت قدماه في طاعة الله وانتصب في مرضاة الله إلى لقاء الله لم يؤدي شيئا من حق الله جل في علاه، يقف اليوم وهو يبتهل شاكرا لله على نعمته وشاكرا لله على فضله، لا يقف وقوف المغرور ولكنه يقف وقوف المنكسر المعترف بالنعمة والمنة، ولسان حاله يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالحمد لله كما ينبغي الحمد لجلال وجهه وعظيم سلطانه، كذلك أيضا يقف في هذه الساعة وكله أمل في الله أن يكون من المقبولين. فمن تقبل الله طاعته وفقه وسدده وأعانه، وإن قبول الطاعات من أعظم أسباب الخير والتوفيق للمرضات. من قبل الله سعيه وقبل طاعته فتح في وجهه أبواب الخير، وهي البشارة العظمى لولي الله المؤمن، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قولته المشهورة: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، ذاك أن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فكل عبد وفق للطاعة يتمنى القبول ويرجو القبول من الله، لأن القبول دليل على تقوى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المقبولين، وأن لا يحرمنا القبول، وأن لا يحرمنا المأمول، وأن لا يحول بيننا وبين فضله بما يكون من تقصيرنا وذنوبنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. الوقفة الثانية، يتساءل العبد الصالح: ماذا جنى من هذه الرحلة العظيمة؟ وماذا استفاد من حجه؟ من الذي أخرجه من بيته وأهله وحبه وولده؟ من الذي جرده من الدنيا وأوقفه بين يديه خاشعا متخشعا متذللا إليه؟ من الذي أمره أن يغبر الخطى وأن يسير حثيثا إلى مقامات المحبة ومنازل الرضا؟ هل هذا الأمر كله كان عبثا أو سدى؟ لا والله، ولكنه لغايات عظيمة وأهداف جليلة كريمة، أعظمها وأجلها الإيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص لوجهه وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى. هذا الحج مدرسة من مدارس الإيمان، ومنزلة عظيمة من منازل اليقين والإحسان. عرف العبد وقد خرج في هذه الأيام، خرج تلك الأيام وقضى تلك الساعات واللحظات في جموع المؤمنين والمؤمنات لغاية عظيمة. وهذه النهاية الجليلة الكريمة التي من أجلها كان الحج إلى بيت الله الحرام، ألا وهي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أخذ الله بمجامع القلوب كلها إليه، وذكرها بما عنده من جليل نعمته وعظيم منته التي لديه، ذكرهم بأنه هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. من أول لحظة ومن أول برهة يقفها المؤمن في حجه إلى بيت الله الحرام يذكر بحق الله، وهو: لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعلمنا في هذا الحج وعلم كل مسلم أنه لا إله إلا الله وأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله وأن لله حقا ينبغي عليه أن يؤديه وأن لله سبحانه وتعالى حقا لا يأذن لعبده أن يضيعه. أخذ الله بمجامع القلوب إليه مخلصة منيبة منكسرة ذليلة فكلهم يناديه وكلهم يناجيه سبحانه وتعالى حتى يعلم المؤمن أنه لا يجيب المضطر إلا هو سبحانه وأنه لا يدعى إلا هو سبحانه وأنه لا خشية ولا رهبة ولا رغبة إلا فيما عند الله جل جلاله. رجع المؤمن من حجه وهو أصدق ما يكون فقرا إلى الله واستغناء بالله سبحانه وتعالى. نعم من حج إلى بيت الله الحرام ورجع بزاد الإيمان فقد رجع بأحب زاد إلى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقف المؤمن وهو ينتقل من مرحلة إلى مرحلة لكي يغسل قلبه بهذا الماء النقي ولكي يرتقي في مراق العبد الولي التقي. نعم لكي يغسل قلبه من العبودية لغير الله للعبودية لله وحده ورأى بأم عينه أقوياء الدنيا ضعفاء بين يدي الله ورأى أغنياءهم فقراء إلى الله ورأى بأم عينيه أحوال العباد والبلاد وحكم الله سبحانه وتعالى التي تأخذ بمجامع القلوب إلى التوحيد والإخلاص. الوقفة الثالثة ذكرنا الله بأخوة الإسلام فالحج كله في منازله يذكرك أن لك إخوانا في الدين وأن لك إخوانا في الإسلام. الله أكبر من جاء بهذه الجموع من مشارق الأرض ومغاربها من الذي جمعها وألف بين أرواحها من الذي ألف بين أرواحها لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. علم المؤمن أن له إخوانا في الإسلام وأن له إخوانا في الدين فهذا الحج يذكر بأخوة الإسلام. ذكر بعض الأخيار أنه حج ذات مرة فرأى رجلا كبير السن شيخا حطمة قد حمله رجل شاب قوي على ظهره وهو يطوف به في طواف الإفاضة يوم العيد فقال للذي بجواره ما أيطوه أيحمل يعني كيف حمله؟ قال حمله من عرفات إلى منى. فتبسم هذا الرجل وقال للولد للحامل هنيئا لك البر. وكان يظن أن المحمول أبا للحامل فالتفت إليه ذلك الرجل وهو الحامل وقال له هذا ليس أبي إنه من بلدة من بلد كذا وأنا بلد وأنا من بلد كذا إنما المؤمنون إخوة. أي أنه مر عليه فرآه منقطعا فحمله على ظهره من عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى أن طاف به بالبيت وقال إنما المؤمنون إخوة. حفظ وصية الله من فوق سبع سماوات. لم تطب نفسه وهو قوي أن يرى أخاه الضعيف المنقطع فينسى ما بينه وبينه من مشيجة الدين التي هي أسمى وأسمى من أي شيء على وجه الأرض لأنها مبنية على طاعة الله ومرضات الله. فيا ليت المسلمين تفكروا وتدبروا في هذه الغايات العظيمة حينما يجمع المسلم مع إخوانه في حيه كل يوم 5 مرات ثم إذا مضى الأسبوع وأشرقت شمس يوم الجمعة، جمعك الله بإخوانك من البادية والقرى لكي تعلم أن لك إخوانا هناك، ثم إذا جاء يوم عرفة جمعك الله بإخوانك من مشارق الأرض ومغاربها، فهل رأيت ملة أو رأيت شعارا أو منارا أو رأيت أي شيء غير هذا الدين جمع مثل هذه الجموع؟ وهل رأيت من ألف مثل هذا التأليف الذي كتبه الله لعباده المؤمنين؟ فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من حج إلى بيت الله الحرام ولم يستشعر حقوق إخوانه المسلمين فإنه قد فاته الغاية والهدف. ولذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا، من يتصور رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يجمع الله له هذه الأمة التي ما اجتمعت مثل ما اجتمعت يوم عرفة؟ ما جمع له عليه الصلاة والسلام جمع مثل ذلك الجمع في ذلك اليوم المبارك. وحينئذ نجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا في أمر عظيم، ولا يذكر إلا بأمر عظيم. ومن هنا انطلق عليه الصلاة والسلام وهو واقف على ناقته القصواء، وقف ذلك الموقف شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فذكر بحق الله ثم ذكر بحقوق أخوة الإسلام. وهذا يدل على أن من الدين ومن الأمور المهمة في الإسلام أن يحس المؤمن بما لأخيه عليه، فإذا به يقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ذكر عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور المتعلقة بحقوق الأخ المسلم على أخيه، وهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله للسلامة من حقوق إخوانه المسلمين. إن دماءكم، فما من إنسان يسفك دم أخيه المسلم حراما إلا لقي الله بذنبه ووزره، حتى قال ابن عمر إن من ورطات الأمور، يعني الورطة التي لا ينفك منها العبد لعظم بلائها وشرها، سفك الدم الحرام. ولزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. ثم بعد ذلك إن دماءكم وأعراضكم، العرض حينما يسب المسلم أخاه المسلم أو يتهم بتهمة بالباطل أو يتهم أمة يقذفها والعياذ بالله فيبوء بلعنة الله وغضبه والعياذ بالله في الدنيا والآخر. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقوق. فهنيئا لمن لقي الله يوم القيامة وليس على ظهره إثم لمسلم، وليس على ظهره مظلمة لأخيه المسلم. هنيئا لمن أصبح وأمسى عفيف اللسان عفيف الجوارح والإركان عن حقوق إخوانه المسلمين. الوقفة الأخيرة في هذا الموسم العظيم الذي وفق الله عز وجل العبد الصالح أن يكون حاله بعد الحج أصلح من حاله قبل الحج، فهذا من أعظم البشائر والدلائل على القبول. فإذا رأيت الإنسان يرجع من حجه وقد أصلح الله له قلبه وقالبه فرج له عند الله خيرا كثيرا. وهكذا تكون العبادات مراحل لبلوغ الدرجات والفوز بأعالي الدرجات في الجنات. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الموفق السعيد، أن يكون حال الإنسان بعد الحج أصلح من حاله في الحج، وقف في حجه فأراق دموع الندم وتقطع قلبه من الحزن والشجا والألم على تفريطه في جنب الله، وسأل الله مخلصا من قلبه أن يصلح له فيما بقي من عمره، وهو يقول: اللهم اعف عما سلف وكان، وأصلح لي فيما بقي لي من الأزمان. وهذا الموقف هو الذي جاء في الخطبة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالمخافتين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن بين مخافتين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وآجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار. فلذلك يقف المؤمن بين المخافتين: عاجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، هل غفر ذنبا أو لا، وآجل قد بقي لا يدري كيف تكون نهايته. فإذا رجع بعد حجه يحتاج إلى شيء، وهو بعد التوفيق من الله العزيمة على الرشد. فإذا رجع بعد حجه فلينظر إلى قلبه وقالبه وقوله وعمله، ينظر كيف حقوق الله عنده. كان يتأخر عن الصلوات فأصبح من السباقين إليها، كان يتأخر عن بره لوالديه فأصبح من أبر الناس بوالديه، كان لا يبالي بالكلمة يقولها لأبيه وأمه فأصبح يراقب الله في كل كلمة يتكلم بها، وفي كل حق لأقاربه، فإذا به وصولا للرحم، محسنا للأعمال الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وآل كل والقرابات. هذه هي العزيمة على الرشد. ثم كذلك أيضا كان لا يبالي بوقته وساعات عمره، فأصبح يحاسب نفسه عن كل دقيقة وثانية. هنا تبدو الدلائل والبشائر التي يجعلها الله لوليه المؤمن بعد حجه: العزيمة على الرشد، صدق فيما بين العبد وبين الله، ومدارها على شيء عظيم، من استشعر فاز فوزا عظيما، ألا وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى، استشعار أن الله يسمعه ويراه. وكذلك قصر الأمل في الدنيا يقوي العزيمة على الرشد، وكثر الذكر الموت والقبر والمصير إلى الله جل وعلا يجعل الإنسان قوي الإرادة قوي العزيمة للخير، فهو لا ينقطع من طاعة ولا يفتر من محبة. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العزيمة على الرشد، وأن يقطع أسبابا تحول بيننا وبين طاعته ومحبته ومرضاته. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يستشعرها، وجماع الخير كله في توفيق الله لعبده، فالموفق هو السعيد، والمحروم من حرم وهو الشقي الطريد. اللهم إنا نسألك أن تجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأجرنا عظيما من لدنك مغفورا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا ومن إخواننا المسلمين، وأن تعيده علينا بعفو وعافية في الدنيا والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
مناسك الحج.